مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه.
جاء المرسلون لهدي الأمم.
الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه فعدله، في أي صورة ما شاء ركبه، وأنعم عليه بنعم سابغات، ولو شاء منعه، وشق له سمعه وبصره، وجعل له لسانا فأنطقه، وخلق له عقلا وكلفه. مجالس الخير يطل عليكم اليوم. سنستضيف فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله لنتابع معه في أمور مهمة تتعلق بمعاصي اللسان، منها الفتوى بغير علم، وأيضا منها كل قول يحث على محرم أو يفتر عن واجب. وقد قيل عن اللسان إنه ليس عظما لكنه يكسر العظام. نعم الله علينا كثيرة لا نحصيها، وهو عز وجل مالكنا ومالك ما أنعم به علينا، وقد أوجب الله علينا شكر هذه النعم، وذلك بأن لا نستعملها فيما لم يأذن به، أي أن لا نستعملها فيما حرمه علينا. بدنك نعمة، لا تستعمله في معصية الله، ولسانك نعمة، فلا تستعمله فيما حرم الله النطق به، فاتق الله ولا تعصه.
ونصيب عاص من حرام لحظة وتزول، فانظر ما عساك تصيب، حر الذنوب وجمر نيران الهوى، شؤم يزلزل مذنبا ويذيب.
يا نفس ما لك في الحرام كرامة،
كل الحرام كما علمت معيب.
عودة لكم مستمعين الكرام، نجدد التحية لكم، وأيضا نجدد التحية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي معنا بالاستديو. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم حاجة هنادي، بارك الله فيكم.
يسعدنا أن نستضيفك اليوم مجددا لنتابع معك في معاصي اللسان التي بدأناها منذ أسابيع ماضية، واليوم سنتابع معك فضيلة الشيخ في أمور مهمة جدا تتعلق بهذا الأمر عن معاصي اللسان، وهي الفتوى بغير علم. فكما نلاحظ أن بعض الناس يطلقون العنان لألسنتهم من غير تفكر ولا ميزان شرعي، فأحببنا اليوم أن نبين معك مخاطر الفتوى بغير علم وما هي عواقبها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، موضوع الفتوى بغير علم حقيقة يحتاج إلى وقت كاف للتحدث عنه، لا سيما أنه في هذا الزمن انتشر مثل هذا الأمر انتشارا واسعا. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أنه من علامات الساعة، من علامات يوم القيامة، أن ينتزع العلم. ومعنى انتزاع العلم ليس معناه أنه يسحب من قلوب العلماء، من صدورهم، إنما معناه يقل العلم بموت العلماء. فإذا وصلنا إلى زمن ندر فيه وجود العلماء، قل فيه وجود العلماء، ماذا يحصل للناس؟ يتخذون رؤوسا جهالا، هذا يتبع فلانا أعجبه حسن منطقه، وهذا تبع فلانا أعجبته مكانته في المجتمع، ونحو ذلك. مع كونهم جهالا ليسوا أهلا للفتيا، ولكن يتبعونهم فيسألونهم فيفتونهم بغير علم، فالنتيجة ما هي؟ قال: فضلوا وأضلوا. وهنا أيضا مسألة مهمة جدا حاجة، أن بعض الناس يظن أنه إن سأل ولو غير الثقة غير العارف أنه رفع المسؤولية عن نفسه، والأمر ليس كذلك. يعني أي واحد الآن يريد مثلا أن يعمل عملية قلب مفتوح، فيذهب إلى أي شخص ولو كان طبيبا مبتدئا، يعني ليس عنده خبرة بهذا الأمر، بل يبحث عن، يقول: من يعرف طبيبا ماهرا في هذا الأمر؟ لماذا؟ لأن الأمر يتعلق بقلبه، بصحته. وما هي النتيجة إن أخطأ هذا الطبيب المبتدئ في علاج هذا الشخص؟ أنه يموت. فالنتيجة أنه يموت وهو مسلم، يموت على الإسلام. أما من ذهب إلى أهل الضلال فسألهم فأفتوه بخلاف شرع الله، وأحيانا الفتاوى تصل إلى حد تكذيب الدين، تصل إلى حد الطعن في الدين، كما حصل من بعض ممن يدعي يعني الإسلام لأمور معينة، صار يفتي بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. شخص معروف ومشهور في مصر في الآونة الأخيرة صار يتكلم عن مسائل الطلاق، حتى إنه قال: لو طلق الشخص زوجته 100 مرة و1000 مرة، قال: الطلاق لا يقع بمجرد القول، قال: إلا أن يذهب إلى المحكمة وأن يوثق عند المحكمة أنه طلقها. فعلى زعمه كيف النبي عليه الصلاة والسلام طلق بعض زوجاته؟ كان في محكمة وكان في توثيق، ما كان يوجد. كيف عبد الله بن عمر طلق امرأته ثم جاء عمر إلى رسول الله فقال له: مره فليراجعها؟ كان في توثيق محاكم، ما كان يوجد. هذا الشخص مع شهرته، يعني هذه الفتوى ما أنزل الله بها من سلطان. وبعضهم يقول، يعني هذا شيء معروف، خالف تعرف، يعني من أراد أن يشتهر للأسف يأتي بشيء يعني يستغربه الناس ويستهجنون منه حتى يشهر، ولو كان سبحان الله شيئا مذموما في حقه، ولكن يقوله حتى يشهر وحتى يعرف بين الناس، للأسف يعني. وهؤلاء يعني لهم حساب يوم القيامة عند الله عز وجل. فإذا في هذا الزمن الذي ندر فيه وجود العلماء، حصل من كثيرين أن اتخذوا لأنفسهم رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني هنا المسؤولية على الاثنين، يعني هذا الذي أفتى بأن الطلاق لا يقع مهما تكرر، طالما أنه لم يوثق في المحكمة، هذه فتوى باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. الذي يعيش مع زوجته ثم يطلق امرأته 1 و2 و3 مرات، وبعد ذلك يقول: أنا سأخذ بقول هذا الشيخ الذي أفتى بكذا، هل معناه الملامة مرفوعة عنه؟ لا، بل هو ملام، يعني هو ملام، وهذا الشيخ يتحمل مسؤولية فتواه الفاسدة. نعم. وكذلك مسؤولية كل من يعمل بهذه الفتوى الفاسدة.
نعم.
لأنه يكون هو الذي يعني بسببه شجع هؤلاء الناس على الوقوع في الحرام بسبب فتواه الفاسدة. يعني بعض الناس يستقل من هذا الأمر، ماذا يقول؟ طيب أخطأ يعني رب كلمة يعني أهلكت أمة.
سبحان الله،
كلمة قد تهلك أمة.
نعم.
الأمر ليس مجرد أنه قال كلمة أو أخطأ في هذه الفتوى، الإنسان عليه أن يكون يعني وقافا عند حدود الشرع. يعني الله تعالى في القرآن الكريم عندما حذرنا من الإفتاء بغير علم، الألفاظ التي ذكرت في القرآن في الآيات حقيقة من تمعن فيها يرجف قلبه، ليس أمرا سهلا. الله تعالى يقول في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا تحذير بليغ. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني عندما يتفكر أنه سيسأل عن سمعه وبصره ولسانه وقلبه وجوارحه، سيسأل عنها، كل أولئك كان عنه مسؤولا، هو الآن ينظر: أنا الآن لو سئلت عما عملت يداي ماذا أجيب؟ لو سئلت عما تكلم به لساني ماذا أجيب؟ منه أمر سهل. والله تعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. بعض الصالحين في الماضي أغشي عليه عندما قرأ هذه الآية. شو وقفوهم إنهم مسؤولون؟ منه أمر سهل. يتفكر الإنسان بهذا الأمر، الوقوف يوم القيامة للحساب، والله ليس أمرا سهلا. والإنسان يعيش في هذه الدنيا كم، يعني إذا كان متوسط الأعمار بين 60 و70، يعني فترة قليلة يعيشها الإنسان. يعني لو كان يأكل الخبز والشاي، لو كان يلبس ثوبا واحدا، لو كان مقطعا، هي فترة قصيرة، ولكن الآخرة هي الباقية.
صحيح.
إما جنة لا نهاية لها، وإما نار لا نهاية لها. فالإنسان عليه أن لا ينخدع بزخارف الدنيا ومفاتن الدنيا، وقتها قصير. يعني هذه الدنيا قصيرة. لو الإنسان، يعني ترين أحيانا الإنسان يعمل جهده لبلوغ منصب معين، وقد يعرف من نفسه أنه ليس أهلا، يدفع الأموال ويدفع الرشوة، ويعني يلجأ إلى الحرام،
بعضهم
نعم، وقد يخسر دينه بالمداهنة، نعم كما ذكرت، إلى أن يصل إلى ذلك المنصب، أحيانا يموت قبل أن تنتهي المدة. فإذا أمر الفتوى بغير علم أمر خطر جدا.
أكيد.
على النفس. فالإنسان إن لم يكن مراقبا لنفسه، خائفا من الولوج فيما لا يعلم، هذا أمر خطر جدا. وذكر العلماء أنه إذا سئل الإنسان عن مسألة، أول ما عليه أن يتفكر به سلامة نفسه. قبل أن يفكر بالإجابة، عليه أن يفكر بسلامة نفسه. يعني أنا إن أجبت الآن بكذا، ماذا يكون حالي؟ هل أكون أصبت الصواب أم أنني أخطأت الصواب؟ يفكر بهالأمر. وإلا إن كان يجيب على حسب ما هو يهوى فقط، حتى لا يقول لا أدري، لأن بعضهم في هذا الزمن كلمة لا أدري ثقيلة عليه، ثقيلة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها.
صحيح.
وجبريل قالها. أليس ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خير بقاع الأرض وعن شر بقاع الأرض، ماذا قال؟ لا أدري، أسأل أخي جبريل. فسأل جبريل عليه السلام، جبريل قال لا أدري، أسأل رب العزة. ثم جاء الجواب أن خير بقاع الأرض المساجد، وأن شر بقاع الأرض الأسواق. يعني وهذا حديث صحيح رواه مسلم وابن حبان.
نعم.
وغيرهما. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الإفتاء بغير علم، حذر من الإفتاء بغير علم أيضا بأحاديث، يعني من تفكر بمعناها لا يتجرأ على الولوج فيما لا يعلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. وفي رواية: من أفتى بغير علم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من يضع نفسه في هذه اللعنات؟ من يجرؤ على أن يكون ملعونا من قبل الله والملائكة والناس أجمعين؟ فلو تفكر الإنسان فقط، يعني إن قيل له أجب ويعلم أنه إن أفتى بغير علم تعرض لهذه اللعنات أو أن يقول لا أدري أيهما أسهل؟
لا أدري.
يعني إذا كان النبي قالها، طيب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أليس سئل مرة عن معنى الآية وفاكهة وأباء ماذا قال؟ قالوا ما معنى وأباء، مع أنه كان بليغا في لغة العرب.
صحيح.
ولكن هنا في الآية ماذا تعني هذه الكلمة؟ أحيانا في لغة العرب الكلمة لها معان عديدة.
صحيح.
فإن لم يكن سمع هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يتجرأ أن يقول من عنده، فقال لهم أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. يعني ما تجرأ أبو بكر رضي الله عنه أن يقول في كتاب الله بما لا يعلم. فيما بعد طبعا وضح المعنى، يعني البعض قد يسأل وفاكهة وأبا، يعني المرعى. طيب الإنسان لا يدخل فيما لا يعلم، لا يدخل فيما لا يعلم. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال في القرآن برأيه فقد ضل. منه أمر سهل، من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ليس هذا فحسب، بل قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ.
أيوة.
شو يعني فأصاب فقد أخطأ؟
نعم.
يعني لو وافق كلامه الصواب ولكن هو عن غير علم تكلم،
نعم،
بيكون وقع في معصية الإفتاء بغير علم.
ده ينتبه الواحد
يعني حتى لو أصاب.
نعم.
فالإنسان إذا سئل عن معنى آية وهو لا يعلم معناها، لو كان من حيث اللغة يعني بالنسبة إليه ودرس اللغة العربية،
نعم،
فيقول هذه معناها كذا، هو لا يجزم. كيف يجزم أن معناها كذا وهو لم يتعلم معناها من الثقات من أهل العلم؟ فإن تكلم بما لا يعلم لو وافق قوله الصواب،
نعم،
عليه معصية الإفتاء بغير علم. لذلك حذر العلماء أيضا من الإفتاء بغير علم. الإمام أحمد روى عن الشافعي عن مالك عن محمد بن عجلان. محمد بن عجلان كان من العلماء الصالحين الزاهدين العارفين، كان جارا للإمام مالك رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال إذا أغفل العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله. يعني أصيبت مقاتله هلك، يعني كمن يضرب في مقتل.
نعم.
يعني إذا أغفل مين يقول؟ العالم. ما قال العامي.
أيوة.
ما قال الإنسان العادي، قال العالم إذا أغفل لا أدني فقد أصيبت مقاتله. أما الآن نرى مثلا عامة الناس، هذا شيء محزن يعني، وشاهدناه ورأيناه، يعني يتجرؤون بسرعة على الإفتاء بغير علم، علما أنه لو سئل الواحد منهم مثلا هناك عطل في الهاتف.
أيوة.
قيل له الهاتف فيه عطل، هل تستطيع إصلاحه؟ وكان لا يعرف أن يصلحه، ماذا يقول؟
لا أدري.
بيقول له لك أن التليفونات ما بعرف فيها، ما عندي خبرة. طيب ليش بهالأمر هذا ما بيستحي يقول لا أدري؟ أما في أمر الدين بتلاقيه بيستحي قال يقول لا أدري فيجيب ولو بخلاف شرع الله عز وجل. لذلك كلمة لا أدري لا ينبغي أن يغفل عنها العالم، فما بالنا بالإنسان العامي. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا علم الصحابة هذا الأمر، والصحابة مشوا على ذلك. يعني أبو بكر تبع النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا أدري، علي بن أبي طالب الذي هو أعلم هذه الأمة رضي الله عنه مرة قال وبردها على كبدي، عندما سئل عن شيء وهو ما عنده الجواب قال وبردها على كبدي، يعني ما أبردها على كبدي، كم هي باردة على كبده. يعني لا يستثقل أن أسأل عن شيء لا علم لي به فأقول لا أدري. إذا الإمام علي أعلم هذه الأمة ويقول هذا الكلام، يعني إذا كان هذا حال الصحابة فكيف بحالنا؟
نعم.
على الإنسان أن يكون وقافا عند حدود الشرع، لا يغفل كلمة لا أدري. الإفتاء بغير علم من كبائر الذنوب، وطبعا عد من معاصي اللسان لأنه يكون باللسان، وأيضا أقله أن يكون من الكبائر ولكنه قد يصل إلى الكفر، كمن أفتى بشيء يؤدي إلى تكذيب الشرع والدين ويقول أنا برأيي كذا. فهذا ليست مجرد فتوى هنا كما نسمع من البعض الآن الذين يسعون خلف الشهرة مثلا، وهو يعلم وقرأ في كتاب الله، وهو قد يكون منظورا إليه على أنه مثلا شيخ أو داعي أو نحو ذلك، يقول الحجاب ليس فرضا،
يا لطيف،
أو يقول مثلا الخمر ليس محرما، القليل الذي لا يسكر فينا نشرب خمر ونحو ذلك، أو أحيانا يقول يجوز للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم. مثل هذه الفتاوى ليست مجرد أنه يعني يقول إنسان هو أخطأ الصواب فيها، بل كذب الشرع والدين. وتكذيب الشرع والدين هو كفر وضلال والعياذ بالله تعالى. فالفتوى بغير علم يعني أقلها أن تكون من الكبائر، وقد تصل إلى الكفر إن كانت تؤدي إلى تكذيب الشرع يعني والعياذ بالله تعالى.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتابع معك أيضا في بعض معاصي اللسان. ما هو حكم الشرع في تعليم وتعلم علم مضر لغير سبب شرعي؟
من معاصي اللسان تعليم الشخص غيره يعني كل علم مضر شرعا، أو تعلم هذا العلم يعني هو لا يتعلمه لنفسه ولا يعلمه لغيره. العلم المضر لا يجوز له أن يتعلمه لنفسه أو أن يعلم غيره هذا بدون سبب شرعي. مثل السحر والشعوذة، أو مثل ما يسمى علم الحرف، يعني يجمعون بعض الحروف ويضعون مقابل كل حرف مثلا رقما معينا، ثم من خلال هذه الأرقام ونحو ذلك على زعمهم يدعون الاطلاع على أمور الغيب يعني. وهذا يدخل فيه طبعا اللي بيسموه في هذا الزمن أنه بده يعرف المستقبل، فبروح عند دجال من الدجاجلة بيقرأوا له بالكف مثلا، أو هدول اللي بيقولوا ببصروا بالفنجان ونحو ذلك، أو بالودع بسمون. فكمان بيصير بيذكروا له أشياء مما هو من علم الغيب والعياذ بالله تعالى، مما لا يعلمه هذا الشخص. وهذا الشخص المشعوذ الساحر هو يعرف نفسه أنه مشعوذ ساحر،
يتعامل مع
الجن، يعرف نفسه ولكن يعملها لأجل المال. لأجل المال يعني. وكم فضح من هؤلاء.
صحيح.
يعني حتى فضحوا على التلفزيون هؤلاء دجاجلة. أنا سبحان الله أذكر يعني في بيروت يعني كان يوجد ما يسمى بالبصارات. نساء من البدو يأتينا إلى الناس ويتكلمنا بأمور، ولكن أول ما يبدأنا بالأمر أنت هناك شيء، هناك من يحيك لك أمران، عرف مثلا كذا وهيك، فيخاف هذا الشخص، فتقول له مثلا 5,000 ليرة. 5,000 ليرة مثلا يعتبره مبلغ قليل. ماذا يقول؟ أنا ماذا أخسر؟ أنا أسمع منها. هذا حرام، لا يجوز دفع المال لهم لهذا. هذا السحر والشعوذة والدعاء من الغيب والعياذ بالله. تبدأ هي بالقول مثلا أنت هناك كذا وكذا وكذا، تذكر أشياء، وأحيانا يكون أشياء هي كذب، ولكن إن مررت معلومة بالنسبة إليه يراها موافقة للصواب فيقول كيف عرفت هذا، ينسى الكذب.
يا لطيف.
ينسى الكذب ويركز على هذه المسألة التي أصاب فيها هذا المشعوذ أو الذي يدعي كهانة والعرافة ونحو ذلك. بعض الناس يعني يضعفون أمام مثل هذه الأشياء إلى درجة يعني أنهم يدفعون أموالا كثيرة في سبيل هذا الأمر. الذهاب إلى هؤلاء هذا خلاف التوكل على الله عز وجل، خلاف التوكل على الله عز وجل. الإنسان عليه أن يكون متوكلا على الله تبارك وتعالى، بل قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فرض ونفل، ما له ثواب، لأنه ذهب إلى هذا العراف فسأله عن شيء يعني. وإذا بيزيد الإنسان، هو العراف مين بيقول العلماء؟ العراف بيفرق عن الكاهن بالتعريف. العراف هو الذي يخبر عن الأشياء الضائعة والمسروقة ونحو ذلك، فبيقول له مثلا تجدها في مكان كذا عند كذا ونحو ذلك. والكاهن هو الذي يدعي العلم بالأمور المستقبلية، يعني ينظر في النجوم، ينظر في أسباب ومقدمات ونحو ذلك، وبعضهم يكون له تواصل مع الجن فيأخذ منه المعلومات، كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجن يسترقون السمع ثم ينزلون على أوليائهم ويزيدون على ما قالوا أداش 100 كذبة. فبيجي هذا الشخص، لأنه الجن أكذب خلق الله، بيجي بيقول له للشخص أنت اسمك فلان الفلاني، بيستغرب كيف عرف. مثلا الجن أخبره، كل واحد منا معه قرين، هذا القرين يلازم الشخص، أنت معك قرين، أنا معي قرين، كل البشر، يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان معه قرين، فقال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فقط قرين النبي عليه الصلاة والسلام أسلم، أما باقي أفراد الأمة القرين لا يسلم، هذا اللي بيوسوس، الذي يوسوس في صدور الناس. وبالقرآن الله ذكره، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. القرين يوسوس للإنسان، هذا من الشيطان يعني. يوسوس، فهذا القرين يعرف عن الشخص كثيرا من المعلومات، حتى يعرف عنه أمورا كانت في الخلوة أو كان مع زوجته، فيقول له فلان قالت له زوجته كذا وكذا، مما كان بينهما يعني، مما تكلما به. فهذا الشخص مثلا الكاهن أو نحو ذلك بيقول له لهذا الشخص أنت مرة زوجتك طلبت منك كذا، مثلا طلبت منك شراء منزل في مكان كذا، بيستغرب كيف عرف هذا الأمر، كان بيني وبين زوجتي، الجن أخبره. فبيعلقوا بهذه المعلومة، ثم بعدين لو قال له 100 كذبة خلص علق في ذهنه تلك المعلومة، فيدفع إليه الأموال ويعني يمشي عليك خلفه. يعني حتى في للأسف يعني هذا طبعا موضوع واسع جدا،
باب واسع، يعني لو نخصص له حلقة هذا الموضوع فضيلة الشيخ إن شاء الله، عن بعض الكتب المتداولة التي فيها كيفية عمل السحر.
نعم، يوجد كتاب معروف مشهور طبعا بدنا نحذر منه، شمس المعارف الكبرى، وكتاب يسموه خزينة الأسرار ونحو ذلك. يوجد كتب متداولة يقرأها بعض الناس لعمل السحر.
يا لطيف.
وأنا أعرف شخصا كان جارا لنا في لبنان، كان يقرأ في مثل هذه الكتب ويحضر الجن.
سبحان الله.
فكان يقرأ مرة في كتاب فالجن آزوه فأصيب بالعمى.
يا لطيف.
أصيب بالعمى من الجن، والجن يلعبون ببني آدم. إذا ما الإنسان بيتحصن وبيقرأ حتى يحفظ نفسه من هؤلاء. فالجن لأنه الله تعالى أخبر عنهم يعني إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، نحن لا نراهم هم يروننا. فأحيانا يعني الإنسان المؤمن الذي يتحصن إن شاء الله يتغلب عليهم
إن شاء الله،
أما الإنسان اللي هو ضعيف ابتعد عن الدين بالنسبة إليهم يعني كالألعوبة،
سهل عليهم بين أن أيديهم
يؤذونه ويتلاعبون به كما يتلاعبون بالكرة للأسف. لذلك نحذر من القراءة في مثل هذه الكتب. مثلا لو شخص قال أنا أريد أن أتعلم السحر فجاء بهذا الكتاب وصار يدرس هذا الكتاب، لا يجوز، حرام. أو فتح مجلسا صار يعلم الناس في هذه الكتب، كتب السحر والشعوذة، أيضا لا يجوز. فلا يجوز تعلم علم مضر وتعليمه من غير سبب شرعي. أما لو كان إنسان متمكنا في الدين في الشرع، كان عالما قويا في الحجة، فأحضر هذا الكتاب وصار يقرأ فيه ليحذر الناس مما فيه، فهذا لا يحرم في هذه الحال عليه، لأنه إنما يفعل هذا للتحذير. وكلنا بنعرف القصة المشهورة في القرآن الكريم عن هاروت وماروت. هاروت وماروت كانا ملكين من الملائكة نزلا إلى الأرض بأمر من الله تبارك وتعالى، وكانا يعلمان الناس كيف يعمل السحر حتى يميز الناس بين السحر وبين المعجزة. وكما أخبر الله في القرآن وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، معناه نحن نعلمك كيف يعمل السحر، ليس لتعمل به بل لتعرف الفرق بين السحر وبين المعجزة. وهذا ابتلاء من الله، أنه الإنسان تعلم كيف يعمل، شو بتصير الشيطان يحدثه
لحتى
أن يفعله وأن يجرب هذا الأمر. فكانت الفتنة، أنه يتعلم كيف يعمل ولكن لا يجوز له أن يعمل به، وهنا نحذر أيضا من حديث مكذوب يعني يروجه البعض، يقولون تعلموا السحر ولا تعملوا به. النبي ما أمر بتعلم السحر، بل السحر من العلوم الضارة، التي تحذر. لذلك على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. فإذا تعلم وتعليم علم مضر لغير سبب شرعي كما يفعل مثلا أحيانا العلماء، قلنا قد يقرؤون في كتاب للتحذير منه. فأما إذا إنسان كان ضعيفا يخشى أن يفتن، لا يقرأ في هذه الكتب يعني، وبيصير بيجرب، بعضهم بيقولونه بتكتب أشياء. وهون كمان حج هنادي يمكن ليش عملوا هذا موضوع مهم. بظن حلقات بينعمل للتنبيه. لا ينبغي للإنسان أن يترك أولادهم من غير رعاية وانتباه.
أكيد. هذا أمر كتير مهم للتنبيه عليه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ننتقل إلى هذا الأمر المهم أيضا بالنسبة للحكم، الحكم بغير حكم الله، وما معنى الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
من معاصي اللسان الحكم بغير شرع الله الذي هم مستمد من القرآن والحديث.
نعم.
وما دل عليه يعني إجماع علماء الأمة المجتهدين الأربعة ومن سواهم، مخالفة إجماع هؤلاء مثل مخالفة القرآن ونص الحديث الثابت، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير الإجماع هذا المراد، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالأمر ليس سهلا. فإذا الإنسان إذا أراد أن يعطي الحكم الشرعي بيكون مبني على نص قرآني أو نص حديثي أو على ما أجمع عليه علماء الإسلام. أما الحكم بغير هذا فهو من كبائر الذنوب بالإجماع.
نعم.
والحكم يعني مجرد الحكم، نحن نقول مجرد الحكم فهو من كبائر الذنوب. والقرآن وردت فيه ثلاث آيات بهذا المعرض. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه واحدة. أو في واحدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي أي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يعني هذه الآيات التي ذكرناها نحن وردت في سورة المائدة فيها تأكيد، يعني مرة وصف من يحكم بغير ما أنزل الله بأنهم كافرون، ومرة بأنهم فاسقون، ومرة بأنهم ظالمون. والكل معناه واحد، ولكن التفسير يعني عند التوضيح بيعرف الإنسان. يعني مثلا ليس معنى الآية أنه مجرد إنسان حكم بمسألة بغير شرع الله يكون قد كفر وخرج من الملة الإسلامية. لا، يعني ابن عباس رضي الله عنه الذي هو ترجمان القرآن، عندما سئل عن هذه الآية قال ليس الذي تذهبون إليه الكفر الذي ينقل عن الملة، بل كفر دون كفر. وهذا رواه الحاكم في المستدرك. طيب ما معنى إذن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ يعني معناه ذنبه كبير. وهذا الذنب الكبير قريب من الكفر. لعظم ذنبه. شبهه بالكفر لعظم ذنبه. أو أن يقال ومن لم يحكم بما أنزل الله مفضلا ذاك الحكم على حكم الله فعند ذلك يكون كافرا. أو مساويا هذا الحكم لحكم الله فعند ذلك يكون كافرا. ورد يعني أحاديث كثيرة يعني فيها ذكر تشبيه لمعصية بالكفر لعظم الذنب، مع أنه المسلمين بيعرفوا أن هذا ليس من الكفر. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. طيب وقتاله كفر. نحن بنعرف أنه لو مؤمن قاتل مؤمنا على الدنيا ما بيكونوا كفار، لأنه في آية بالقرآن بتقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالله سمى كلا الطائفتين شو؟ مؤمنين، يعني عم يقتتلوا على الدنيا فسماهما مؤمنين. هذه الطائفة مؤمنة وهذه الطائفة مؤمنة. فإذا المؤمن لو كان يقاتل مؤمنا آخر بغير حق ذنبه كبير. أما إذا استحل قتله بكون كذب الدين.
صحيح.
فهنا شبه لعظم هذا الذنب بالكفر وقتاله كفر. فكذلك هنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، معناه ذنبه كبير. إلا إذا كان عم يستحل هذا الأمر أو عم بفضل هذا الحكم الوضعي على حكم الله أو عم بيساوي يعني بحكم الله، عند ذلك يكون كافرا. أما بعض الناس من الجماعات التكفيرية المعروفة في هذا الزمان يتمسكون بظاهر الآية فيحملونها على المسلمين فيكفرون المسلمين، وهؤلاء هم خوارج العصر. خوارج العصر مثل ما عبد الله بن عمر رضي الله عنه في وقته هو ناظر الخوارج. عبد الله بن عمر وماذا كان يقول عنهم؟ النبي حذر من الخوارج، يعني ما قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مع أنه في الظاهر ماذا قال؟ يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. إذا لو نظرنا إلى حالهم يظهر عليهم كثرة الصلاة وكثرة الصيام، ولكن هم شر البرية كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي أحاديث أخرى سماهم كلاب النار. كلاب النار. فكل هذا الوصف لبيان شناعتهم. هؤلاء الجماعات التي كانت في ذلك الوقت وهن اللي قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهن اللي حاربوا المسلمين وأخذوا أموالهم وصاروا يسبون نساء المسلمين. طب أليس هؤلاء في الماضي اللي بيطلع فيهم وماذا فعلوا؟ بيشوف التاريخ، بيشوف أنه الجماعات الآن التي تتستر باسم الإسلام باسم إقامة دولة إسلامية وما حو ذلك يفعلون مثل فعلهم،
لكن بأسماء أخرى.
بأسماء أخرى بس، ولكن هم خوارج العصر. هم خوارج العصر. عبد الله بن عمر عندما ناظرهم وكسرهم يعني عدة مرات، وكان يقول عنهم انطلقوا من آيات نزلت في حق المشركين فحملوها على المسلمين. وهذا فعلا ما يفعل هؤلاء، بيتمسكوا بآيات يخفى معناها على العوام. فيقولون للعامي الله تعالى يقول، بذكروا له إياها بضيع إذا منه متعلم. مثلا بيقولوا له الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا الحاكم لا يحكم بما أنزل الله فهو كافر. ثم يقولون كل الحكومة لذاك الحاكم كافرة، ولا يكتفون بهذا
على زعمهم من
بل يقولون أيضا الرعية. يقولون الرعية إن لم تقم بانقلاب على الحاكم وعلى الحكومة فهم أيضا كفار. وهذا الكلام ذكره سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن الذي سماه، قال عبارات يعني قال الذي يرى أن الحكم لا يحكم بما أنزل الله ولا يقوم بانقلاب على الحكام لتغيير واقع الحال، بيستعمل عبارة بيقول لا يظنن للحظة أنه مؤمن.
يا لطيف.
يعني شو معنى ما تكفر هذا الذي لا يقوم بهذا الانقلاب؟ لذلك يعني بسبب هذه الفتاوى صار ينتشر قتل ونحو ذلك. حتى يعني بعضهم ذكر عن سيد قطب سموه مفتي الدماء في ذلك الوقت، لأنه فتاواه تؤدي إلى سفك الدماء. الذي لا يتعلم لا يعرف أنه كيف يميز. يعني أليس العلماء مثلا لو كان هناك خليفة، يعني هذه طبعا مواضيع حساسة وبدها بحث. شو قالوا العلماء؟ مثلا الحاكم المسلم لو كان فسق وقع في ذنب الكبائر لا يجوز الخروج عليه. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى ضرر أكبر. يعني لو كان بمجرد أنه عرفوا من هذا الحاكم أنه عصى الله في كذا أو أخطأ في مسألة، فقالوا لا يجوز الخروج عليه لأن هذا يؤدي إلى فتنة أكبر في سفك دماء ونحو ذلك. يعني المصلحة العامة تقدم. يعني ما هو الفساد الذي سيترتب عليه من الخروج عليه؟ طيب لأنه إحنا بشر في النهاية، والبشر متوقع منهم أن يخطئوا. نحن لسنا أنبياء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل يؤخذ من قوله ويرد غير رسول الله. طيب ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفراد هذه الأمة قد يصيب وقد يخطئ، أليس عمر قال أصابت امرأة وأخطأ عمر؟ طيب هل هذا يدعو إلى أن الصحابة يثورون عليه ويقومون عليه وهو تراجع عن تلك المسألة؟ وإلا كان حصل شو؟ كان حصل فتنة وحصل سفك للدماء. فإذا بعضهم يحملون آيات قرآنية هي وردت في حق الكفار،
أيوة.
وهذه الآية وردت في حق من رفض حكم الشرع الذي كان في ذلك الوقت عندما أنزل الله تعالى حكم الزاني المحصن في ذلك الوقت. بعض الكفار قالوا نحن هذا لا يعجبنا، هذا الحكم، نحن من زنى وكان محصنا نركبه الحمار بشكل بالمقلوب، يعني ظهره إلى رأس الحمار، ونضع السواد الذي يخرج من الرماد، يعني يحرقون شيئا فيخرج هذا السواد الرماد الأسود على وجهه، ثم ندور به في البلدة فيعرف الناس أن هذا فعل كذا وكذا،
أيوة.
ثم هؤلاء أنفسهم يعني ما طبقوا هذا الأمر على كل الناس، من كان صاحب وجاهة ومنصب
لم يطبقوا عليه
أما طبقوه على بعض الفقراء فيتلاعبون بالأحكام،
أيوة.
وقالوا هذا الحكم أحسن من حكم الله عز وجل،
هنا الكفر.
إيه فنزلت الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله، يعني هؤلاء الذين رفضوا حكم الله،
أيوة.
ووضعوا من عندهم حكما وفضلوه على حكم الشرع ونحو ذلك، هؤلاء هم الكافرون على هذا التأويل، أيوة. يعني عنهم. وأما إن أخذت بالمعنى العام،
أيوة.
أنه بيكون تشبيه لمن يحكم بغير ما أنزل الله، يعني لو إنسان مسلم ولا يفضل هذا الحكم على حكم الله عز وجل، هذا حكم الوضع يعني،
نعم.
ولكن عمل به يكون عصى الله،
أيوة.
ولكن لا يكفر،
أيوة.
العلماء عندهم قاعدة ذكرها الإمام الطحاوي وغيره، وهي لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يعني قد يقع الإنسان في ذنب لا نقول عنه كافر، شرب الخمر لا نقول كافر، ترك الصلاة كسلا لا نقول كافر، مثلا وقع في الزنا لا نقول كافر، لعب بالقمار لا نقول كافر، طالما أنه لا يستحل هذا الذنب، إنما في أناس ضعفاء ينساقون، يعني يكون مع رفقة له، تعال اذهب معنا نلعب هنا نفعل كذا، فيجد نفسه قد شرب الخمر فيخرج وهو متأسف ندمان كيف حصل هذا، أو يلعب القمار أو نحو ذلك، لا نقول عنه كافر لمجرد هذا، وإلا يعني بيكون كفر الإنسان ثلاث أرباع المسلمين.
سبحان الله.
للأسف يعني ثلاث أرباع المسلمين في هذا الزمن يعني بيوعوا في الكبائر، فبيكون كفر يعني ثلاث أرباع الأمة، وأكثر الأتقياء بين الناس قلة. فإذا كل واحد وقع في ذنب بدون يكفروه، يعني كما الخوارج، من الخوارج، من نرجع لموضوع الخوارج،
صحيح.
يعني كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة، كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة، فمنلاحظ أنه فكر الخوارج الذي كان في الماضي أعيد إحياؤه في هذا القرن، أعيد إحياؤه مع شوية تكنولوجيا، يعني هلأ صار فيه يعني كيف عم بيمرروه، بيعملوا له فيديوهات، بيعملوا له كذا، بيدخلوا عليه أشياء، عم ينفتنوا بعض الشباب بمثل هذا الأمر، فالحذر من هذا الأمر. نصرة الدين بنقول له للشخص إذا أنت كتير متحمس، أول شيء اشتغل على نفسك، أصلح نفسك، تعلم علم الدين لتفهم الدين على الصواب، وبعد ما بتفهم الدين على الصواب بتصير بتميز،
نعم.
كيف أنت بتخفف من المنكر، كيف تأمر بالمعروف، كيف تنهى عن المنكر،
أكيد.
طيب أليس النبي قال إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف؟ طيب أليس ما لا يدرك بطريق الحلم والأناة مع الناس لا يدرك بطريق العنف؟ يعني فكر حاله، حتى الإنسان أحيانا مع أولاده يعني فإذا فكر أنه بالشدة وبالقوة وبالكذا كل شيء حيقدر يحصل اللي بده إياه من غير أناة وحلم، لا، للأسف يعني الإنسان اللي ما بيتعلم الشرع بترجع مرده الأمر لعلم الشرع. اللي بيتعلم بيعرف بيميز،
أكيد.
يعني كيف يتوقع من إنسان يفهم شيء وهو لا يعلمه؟ ايش بقول لك انا بفهم بالدين، طب شو تعلمت انت من الدين؟ بيطلع منه ما تعلم، طول عمره من ايام الدراسه يمكن ما كان يحضر حصه الدين، ويطلع برات المدرسه وكبر، أيوة. وهذا بقول لك انا بفهم الدين وهو لا يعلم، ما تعلم كيف بده يكون هيك؟ بيجي واحد بقول لك انا بفهم اللغه الصينيه وما تعلمها؟
اكيد لا، ما حيلا
بيروح على الصين ليتعامل مع الناس بالتجاره ما بيعرف اللغه اللي هن عم يحكوها، كيف هذا؟ يعني هو ما حيفهم عليهم. فايه بس هيدي لغه موجوده، اللغه الصينيه لغه موجوده، انت ما تعلمتها فلذلك منك فهمانها.
أيوة.
كمان اللي ما تعلم الدين منه فهمان الدين. اللي بيتعلم بيفهم، اللي بيتعلم بيعرف انه اذا بده يعمل شغله كيف يفعلها. فلما تعلم علم الدين ما حيفهم الدين. يعني هيدي بخلاصتها، ما هو من شرف العلم ان يدعيه من ليس اهلا. انه علم الدين هذا من شرفه، انه بيقبل واحد ينقال عنه جاهل بالدين ما بيقبل. بس هو ما بده يتعلم. لانه حتى لو جاهل ما بيقبل انه ينقال عنه جاهل. ليه؟ لانه بيعرف انه هذا عيب ان يكون جاهلا في الدين. بيعرف انه هذا منقصة في حقه لانه جاهل في امر الدين، فما بيقبل ينقال عنه جاهل بهالامر. فبصير بده يتكلم. طب بدك تتكلم وما تعلمت، بقوله تعلم قبل ان
تتكلم.
طيب بده يتعلم بالاول بعدين بيتكلم. ليش انت بامر الدين بدك تتجرأ تتكلم؟ هذا واقعنا، انه في امر الدين ببلشوا بيتكلموا، اما في غير هذا بقول لك ما بعرف. أيوة. وما بحس حاله خجلان ان يقال عنه لا اعلم. فهذا نحن بزمان صعب. يعني قليل من تجدي حتى من اللي هن يعني بيعتبروا مشايخ يعني مثلا ان يقول لا ادري. لو سئل عن مساله ما مستعد انه يقول لا ادري، بيصير بيفكر كيف بده ينحرج. إيه طيب لا تدري في اشياء كثيره انت لا تدريها. لا بتعرف تشغل غواصة ولا بتعرف تطير طيارة مثل ما بقولوا. فإذا أنت كنت وقاف يعني عند أمر الشرع ما عليك ملامة. فلذلك نحذر من هذه الكتب، يعني مؤلفات سيد قطب ونحوها التي فيها تكفير من حكم بغير الشرع تكفيرا مطلقا، وهذا مذهب الخوارج كما بينا. فاللي ما بيتعلم الدين يمشي خلف هؤلاء.
مستمتعين بهالمعلومات القيمة التي تنقلها إلينا اليوم، وسنتابع معك، لكن معنا اتصال هلأ.
إن شاء الله، بارك الله فيك
وفيك. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في عندي سؤالين هلأ. في سؤال، في ناس ما بيعتقدوا ولا بأي عالم أو من الأئمة الأربعة، حتى يعني بيقولوا أنه كانوا هدول أنه جاهلين وعاملين فواحش أو شيء هيك، هني بس قال بيعتقدوا بس بالقرآن، فكيف بدنا نرد عليهم هدولي؟ سؤال تاني، في ناس بيقولوا انه نحنا لو حكينا انه حكوا على حدا بيستغفر ربهم فانه كله بيزول. هل هيدا مزبوط هالشي؟
طيب ان شاء الله الشيخ حيجاوبك يا حجي.
اوكي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اولا بالنسبة لعلماء امة محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا عيسى عليه السلام كما ورد في الحديث قال عنهم علماء وحلماء بررة أتقياء كأنهم من الفقه أنبياء. يعني في مدح لعلماء أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير. الدليل على أن هؤلاء الأئمة الأربعة كانوا على هدى وصواب، طبعا ما حنذكر كتب العلماء اللي اني مدحوا فيهم لانه يعني هم لا يحتاجون لهذا الثناء، انما مكانتهم معروفه في دين الاسلام. وهؤلاء هم الذين لخصوا لنا الاحكام. يعني الحج اللي عم بتقول مثلا، اللي بيجي انسان بعد 1400 سنه بقول انا بدي اقرا القران وانا بطلع الاحكام من القران، ما ادراه اصلا، ما بيعرف يقرا القران وحده، لا بيفهم معاني القران ولا بيعرف كيف يستخرج الأحكام، وما بيعرف إذا هالآية منسوخة من حيث الحكم أو ليست منسوخة. أيوة. كل هذه الأمور كيف بده يعرفها ولا وحده؟ فأما اللي مثل هؤلاء الأئمة اللي هنا عم يحكي عنهم الشافعي ومالك وأبي حنيفة، هؤلاء بكونوا بيعرفوا حفظوا القرآن. وبيعرفوا آيات الأحكام وأحاديث الأحكام والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، بيعرفوا باللغة العربية وعندهم قوة قريحة، بيعرفوا ما أجمع عليه المسلمون وكل الأشياء، وكانوا قريبين من عصر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثل لما عم نحكي عن الإمام أبي حنيفة التقى ببعض الصحابة. صحيح. كذلك يعني هو تابعيون. يعني قديش أخذوا العلم كانوا عن قرب.
أكيد.
ففهموا الدين أكثر وكانوا باللغة العربية، أكيد هن بعضهم عم يتكلموا عن سليقة في ذلك الوقت. مش هلأ بيطلع شخص يعني بهالزمن نحن عم نتعلم اللغة العربية بالشكل المستقيم وبعدنا يعني أحيانا بيطلع منا هفوات. لا لأنه نحن بعد 1400 سنة ما عادت يعني لا نشأنا من أب وأم بيتكلموا اللغة السليقة ما عاد في. فبالعكس نحن كل اللي سمعناه لغة مكسرة لغة مكسرة من بين الناس حتى في المدارس حتى الأساتذة ما في ذاك الاهتمام. فنحن عم نتعلم لحتى قد ما فينا نحسن من طريقة النطق باللغة العربية بشكل الصحيح. أما بعدك الوقت أن كانوا يتكلمون عن سليقة كانوا أقوياء ففهموا القرآن وفهموا الآيات والأحاديث فاستخلصوا منا الأحكام مثلا مما ورد في القرآن والحديث. أم الشافعي جمع نواقض الوضوء فرائض الوضوء. أما هلأ إنسان إذا بده يقعد هو يقرأ القرآن ويفتش على أحكام الصلاة كيف يعرف ليه القرآن موجود فيه تفاصيل أحكام الصلاة ما موجود. يعني الصبح كم ركعة ما موجود بالقرآن. الظهر كم ركعة ما موجود في القرآن. طب كيف عرف الإنسان من الأحاديث من اللي ذكروا العلماء بيجي لبعض الأشياء ما يفسد الصلاة يعني كيف بده يعرفه. فبيلاقي أنه مثلا مذكور بالأحاديث يعني يعني هنا وهناك. فقاموا هؤلاء العلماء لخصوا لنا هذه الأحكام وجمعوها في كتب بشكل صارت بسيطة. ثم شرحت هذه الكتب واختصرت ونحو ذلك مشان هيك الواحد صار بيقرأ كتيب بيقدر يفهم يعني أحكام الدين جملة. أما إذا بدي يقرأ هو القرآن كله ويفهمه والأحاديث كله ويفهمها وبدي يعرف كل الأشياء يعني لا يفهم أحكام الدين الأساسي بدي تأخذ معه قدام كل عمره بيقضيه ما هذا. فهني لخصوا لنا هالأحكام هيدا وحدة يكفي أنه هن شهرتهم وقبول الأمة الإسلامية لهم. ومعروف مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. فهلأ قديش جمهور أمة محمد يعني فوق المليار مليار ونص هن أتباع المذاهب الأربعة. فلابد يقول عنهم أنه هدول الأئمة كانوا ضالين يعني أتباعهم ضالين ضل للأمة الإسلامية لأنه هن هدول جمهور أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما السؤال الثاني عم تسأل أنه لو إنسان اغتاب شخصا ثم استغفر هلأ إذا فعلا تاب إلى الله من هذا الذنب وهذه الغيبة لم تصل إلى المغتاب يكفي هذا الأمر بتوب الإنسان بينه وبين ربه. بس مش مثل ما بيعمل بعض الناس عندهم مجلس غيبة هن وقاعدين كل ما هن قاعدين بيقولوا هيدي فلان الناقصة أو هداك فلان اللي كذا برجع بقوله أستغفر الله بيرجع بيغتابوا حدا تاني برجع بقوله أستغفر الله. يعني حقيقة بيكون ما في عندهم في قلوبهم نية التوبة من هذا الذنب فقط أنه عم يتكلموا وبرجع بمرقوها هاي كلمة بس عنده النية أنه بده يرجعوا يغتابوا. هذه لا يقال عنها توبة. هي التوبة منا قول أستغفر الله باللسان منه شرط الإنسان يقول بلسانه أستغفر الله منه شرط بالمرة هذا الأمر إنما يتوب إلى الله بأنه بيكف عن الذنب بيندم على ما صدر منه وبيعزم بقلبه على أن لا يعود إليه.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا بالنسبة للغيبة إذا بعدين يعني تاب. أما بالنسبة إذا كان كلاما فيه خروج عن الملة
لابد من النطق بالشهادتين. عند ذلك للدخول في الإسلام والرجوع عن الكفر لابد من أن ينطق بالشهادتين. الاستغفار أصلا منه شرط للتوبة.
نعم
يعني أنه يستغفر بلسانه. لو ما استغفر بلسانه تاب إذا كان ذنب معصية قلنا بيكف عن الذنب بيندم وبيعزم على أن لا يعود إليه يغفر الله له. إذا كان كفر بده أكيد يتشهد للخلاص من الكفر ويجب عليه أنه يندم ويعزم على أن لا يعود إليه.
طيب معنا اتصال. ألو
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال وعندي طلب بالنسبة لأفضل العبادات التواضع. عايزة أفهم يعني التواضع المقصود بها إيه بالضبط.
نعم
الطلب إنكم تدعوا للسودان يعني ربنا يرفع البلاء عنها ويصلح حالها وأحوالها يا رب العالمين.
إن شاء الله طبعا نحن دائما حتى في خطبة الجمعة دائما نتوجه إلى الله بالدعاء ليس فقط لأهالينا في السودان بل في كل البلدان.
نعم
يعني اليوم الأمة الإسلامية في موقع لا تحسد عليه. المسلمون يتعرضون للبلاء في سوريا في لبنان في فلسطين في السودان في أفغانستان في باكستان. الله تعالى يفرج الكرب عنهم جميعا إن شاء الله ويصلح أحوالنا إن شاء الله في هذه الأمة. اللهم آمين.
آمين
بارك الله فيك
وفيك. آمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل شيخ. السؤال الثاني من الأخت تواضع.
إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. يعني من أفضل هنا المراد من أفضل يعني من الأمور التي فيها ثواب ونفع وخير عظيم ويغفل عنها كثير من الناس هي التواضع. التواضع لإخوانه المسلمين. شو معنى التواضع؟ يعني ترك التكبر. الأحيان الإنسان بتواضعه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام دخل الناس في دين الإسلام.
نعم. سيد المتواضعين هو.
نعم. فهو الذي قال يعني اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، يعني المتواضعين. فالتواضع مرتبة عالية، وكثير من الناس لا يطرقون هذا الباب. ليه؟ لأنه بده مجاهدة نفس. فالإنسان اللي بده يترقى بده يسلك مسلك التواضع. التواضع أنه يعني بيشمل أشياء كتير، يعني إنسان بيتقبل الحق، هذه واحدة. في أشياء أنه بتكون واجبة عليه أنه لو أخطأ فنصح بده يتقبل. فإذا كان هو فورا لو إنسان وجه إليه نصيحة يعني يتقبلها فورا، هذا دليل على أنه عنده تواضع. لا يتكبر. أما بعض الناس أنه كيف أنا عم أنتقد من قبل فلان فبيتكبر، تأخذه العزة بالاسم. للأسف فلا يتقبل. التكبر مهلك للإنسان. والتواضع منقب له، يعني شيء حسن بيرتفع. كل ما إنسان تواضع كل ما بيرتفع. ما يطلع الناس شو بينظروا فيه. النبي قال من تواضع لله رفعه الله. فالتواضع من شيم الصالحين.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني معنا حوالي 10 دقائق. بهالعشر دقائق بدنا نحكي شوي عن كل قول يحث على محرم أو يفتر عن واجب، وكل كلام يقدح في الدين. هذا أيضا أمر مهم جدا. هيك بعض الأمثلة القليلة فضيلة الشيخ لو تخبرنا عنها. وسنختم بكلمات تسر قلوب المستمعين إن شاء الله.
إن شاء الله. بارك الله فيكم. طبعا هذا بيشمل يعني إذا إنسان بده ينتبه أنه كل قول يحث على محرم أو يفتر عن واجب لا يجوز. بيدخل هذا من جملة يعني طبعا معاصي اللسان. في ناس للأسف يعني بيتكلموا بكلمات فيها تفتير لغيرهم عن أداء الواجب، أو فيها تشجيع لغيرهم على ارتكاب الحرام. وهذا غالبا ما يحصل في بين الرفقة. يعني بيكون أصدقاء بيروحوا مع بعض، بيقعدوا في مكان، فشخص يأتي بشيء محرم مثلا، حتى يمكن يأتي يشتري طعاما محرما. فبيقدم هذا، بيقول له تعال كل يا فلان كذا، بيقول له هذاك ما بدي. أولا طبعا بالكلام عم بيقول له كل، عم بيأمره بشو؟ بيأمره بالحرام. فيحس على محرم. أو بيكون هذاك الشخص بيطلع بيقول تأخر الوقت بدي أقوم صلي. أو نساء عم يعملوا تسوق، فبتيجي وقت تقولي تأخرت ما بقى فيني كمل بدي أروح لحق الصلاة وكذا، بتقلها ديك تاني إنه خلص هلا بلا ما تصلي، هلا بس تروحي على البيت بتصليهم كلهم سوا، وهين عم بتفترها عن أداء الواجب. فباختصار كل كلام يحس على محرم أو يفتر عن واجب هذا حرام. كل كلام يقدح في الدين يعني والعياذ بالله، كما يحصل من بعض الناس أيضا يتلفظون بألفاظ تخرجهم من الإسلام، وهم لا يرون ذلك ذنبا، فضلا عن كون هذا الكلام كفرا والعياذ بالله. في كلام فيه قدح، فيه طعن، فيه اعتراض على الدين، هذا كله يخرج من الإسلام. فعلى الإنسان أن يكون وقافا عند حدود الشرع، وأن يراقب لسانه ويراقب جوارحه، لأنه سيسأل عنها يوم القيامة. إنما الأعمال بالخواتيم. ابن الجوزي اللي قديش صار له تقريبا شيء 800 سنة وأكثر. أكثر من 800 سنة. ابن الجوزي ذكر بكتابه يعني تلبيس إبليس أن الملائكة تعجب في ذلك الزمن ممن يموت على الإسلام. يعني تعجب من ثباته، كيف أنه ثبت واستطاع أن يحافظ على دينه إلى الممات. تعجب. والشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله مفتي الديار الشامية من 200 سنة تقريبا كمان ذكر كمان مثل هذا الأمر، وذكر قال في زمانه قال الملائكة تعجب ممن يموت على الإسلام. فسبقوا ابن الجوزي بذكر هذا الأمر. فما بيننا نحن هلأ بهالزمن في ناس عم بيخسروا دينهم لأتفه الأسباب. في ناس خسروا دينهم لأجل الفيزا، ترك دين الإسلام وادعى أنه هو عم يتبع غير دين الإسلام، البركي بيعطوه فيزا لحتى يتثبت ببلد. يمكن هذا الإنسان تصوري مثلا ترك دينه هذا بالوقت اللي هن عم يختموا له الفيزا،
يا لطيف
بيموت. يعني بيموت وقت ما ختموا له فيزا مات. شو بيكون عمل؟ بيكون خسر دينه هذا الشخص، وخسر الدنيا والآخرة، لا حقق لا دنيا ولا آخرة. فالإنسان بده ينتبه. سبحان الله بالوقت اللي هو في ناس تخرج قد من دين الإسلام بتلفظ بالكفر أو عدم الثبات على الإسلام منلاقي سبحان الله في أشخاص الله تعالى كتب لهم الهداية فيدخلون في دين الإسلام. يعني سبحان الله بيقول لي هيك بس هلأ خطر ببالي شيء نذكره يعني.
نعم أنا مهم. حبيت أنه سر المستمعين بهذا الخبر اللي سمعناه من كم يوم
نعم.
بدخول ثلاث نساء
صحيح
في دين الإسلام، هذا كان يوم الاثنين
نعم.
عندك درس
مساء في الدرس نعم. سبحان الله يعني الله تعالى يهدي من يشاء. يعني أحيانا في هذا المجلس يوم الاثنين مساء
باللغة الإنجليزية هذا
نعم.
الدرس
نعم في المسجد في نعم. مسجد أبو بكر الصديق في بانكستاون. أحيانا كان يمر علينا فترة يعني جمعة أي جمعة لا يدخل شخص في الإسلام
ما شاء الله.
وأحيانا برجع بينقطع بس في ركود لفترة برجع بعض الأحيان برجع بتنشط. وهلأ سبحان الله يعني نحن ننتظر مثل هؤلاء. نعم الاثنين الماضي ثلاثة ما شاء الله كان دخلوا بالإسلام والكل فرح فيهم يعني الحمد لله عز وجل، وحابين يتعلموا أكثر ويلتزموا أكثر ويفهموا الدين أكثر وأكثر. فهيدي نعمة عظيمة يعني نشوف نحن اللي هن كانوا من غير أصل مسلم والآن عندنا الحب للالتزام بالإسلام. بترجع بتطلع بتلاقي من ولد من أبوين مسلمين قاعد هلأ عم بضيع، وقد في منهم كمان خبروني عن شخص هو من أبوين مسلمين ثم ارتد عن الدين وصار من الملاحدة، وعم يقولوا لي بركي فينا نتكلم معه وبركي فينا نحكي معه، ولكن الأمر سبحان الله قديش صعب.
كمان من فترة سمعنا ورأينا يعني بحلقة ذكر أو بلاية تاني كمان
خلال شهر رمضان خلال شهر رمضان في سيدني وفي أدلايد يعني في أناس أيضا دخلوا في دين الإسلام من كتب الله له الهداية. سبحان الله في أدلايد كنا بالمسجد وصلينا التراويح يعني 20 ركعة
أيوة.
وبيصلوا الوتر بعد 3 ركعات وهني بوقت متأخر كمان ببلشوا يعني، ورجعوا بعدين عملنا درس وعطينا محاضرة يعني وهي فكان الوقت تقريبا صار قريب الساعة 11 وشوي 11 ونص مساء يعني في الليل
نعم.
وليلة باردة
أيوة.
سبحان الله خرجنا خارج المسجد
أيوة.
فإذا بامرأة هي من أصل غير مسلم من أصل غير عربي كانت سبحان الله تحوم حول المكان
أيوة.
هلأ بعض الإخوة رأوها هيك من بعيد قالوا أنه ماذا تفعل هذه المرأة امرأة في الليل في البرد. اقتربوا منها فقالوا لها فينا نساعدك بشيء يعني فقالت لهم نعم أنا أريد أن أدخل في دين الإسلام
إن شاء الله.
فالحمد لله أسلمت ودخلت في الإسلام وصارت تبكي الله تعالى ساقها. فعم قال لها أنا كنت عم بحكي معها عم قال لها أنه سبحان الله أنه لك أنت في هذا الوقت في الليل في البرد أنه خرجتي من المنزل. قالت لي كنت قاعدة بالبيت وأنا هالشي عم ينتابني هذا الشعور من فترة
أيوة.
ولكن في شيء في هذه الليلة كنا عم نحتفل بليلة القدر وقتها
نعم.
هنيك يعني في شيء بهذه الليلة يعني حركها سبحان الله وخرجت من منزلها وحدها وفي الليل لتيجة على المسجد وتحوم في الخارج إنه لحتى حدا شوف كيف إنه من كتب الله له الهداية
الله.
يعني جهنم بدها تمتلئ والجنة تمتلئ بمن بالمؤمنين فمنطلع نحن أنه سبحان الله واحد بتلاقيه خرج من دين الإسلام تلاقي واحد دخل في دين الإسلام هيدا خسر وهيدا كسب وفاز يعني
ربيح.
الله يثبتنا على آمين. الإسلام آمين. إلى الممات إن شاء الله
إن شاء الله يعني هيك تسر قلوبنا فضيلة الشيخ بكل لقاء بهذا بهيك أخبار
نتمنى يعني نتمنى الحمد لله
في دين الإسلام.
هو لأنه هن سبحان الله بس لو بنفتح الأكسس يعني اليوم بس يكون في عنا مجال إلى يعني نخرج إلى الناس كل إنسان بده يسمع دين الإسلام دين تقبله العقول السليمة
نعم.
ما أتى بشيء يخالف العقل السليم. فكل إنسان بيقعد بيسمع بيلاقي يقول فعلا هذا الإسلام بيعطي كل إنسان حق
صحيح.
عدل سماحة رأفة ورحمة يعني كل هالأشياء بيلاقيها موجودة في دين الإسلام بيلاقيه كامل مكمل
مثل ما قلت أنت بخلال اللقاء أنه يفهموا الدين
نعم هن بس إذا بيجوا بياخدوا الخطوة أو نحن نخرج إليهم نحكي معهم في كتير بيدخلوا بدين الإسلام.
برجع بذكر بدرسك فضيلة الشيخ باللغة الإنجليزية كل يوم تانين بعد صلاة العشاء
نعم
إن شاء الله بارك الله فيك
يا حجة هنني.
استفدنا جدا من هذا اللقاء وبالمعلومات التي زودتنا بها فضيلة الشيخ جعل الله تعالى هذا كله في ميزان حسناتك إن شاء الله
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.
أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو.